الحمد لله الرؤوف الرحيم، العزيز الغفار، الواحد القهار جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: ربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه الأخيار الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، سمعتم أن عنوان هذه المجالسة خير القرون، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمقصود بخير الناس قرني أي قرن الصحابة رضي الله عنهم، كما نص على ذلك أهل العلم. فخير القرون قرون الصحابة رضي الله عنهم، صفوة الناس بعد الأنبياء، وخير الناس بعد الأنبياء، وخير قرون هذه الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين تفرح النفوس بذكرهم وذكر مآثرهم، وتتزين المجالس بسرد فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، أهل الفضائل الجمة والمناقب العظيمة، أولئك الأطهار الأخيار الأثقياء الأنقياء. والدافع أيها الكرام للحديث عن الصحابة رضي الله عنهم أمور كثيرة، لكن منها أولا لعل ذلك أن يكون سببا في زيادة محبتهم، والمرء مع من أحب. الأمر الثاني لعل ذلك كذلك أن يكون سببا في الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، فإن سبيل النجاة معهم وفي طريقهم. الأمر الثالث وفاء لبعض حقهم على الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما قال الأول: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. الصحابة رضي الله عنهم جيل اختاره الله جل وعلا واصطفاه الله جل وعلا لصحبة خير رسله وأفضل أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أثنى الله جل وعلا عليهم حتى في الكتب السابقة، وصفهم في التوراة فقال سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومدحهم في الإنجيل بقوله جل وعلا: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ووصفهم في القرآن بأوصاف عظيمة، منها قوله جل وعلا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الصحابة رضي الله عنهم هم الخيار العدول، شرفهم الله جل وعلا برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تستوي عينان رأت محمدا صلى الله عليه وسلم بمن لم تره. الصحابة رضي الله عنهم شرفهم الله جل وعلا بسماع حديثه عليه الصلاة والسلام منه مشافهة مباشرة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير الأمة وأنصار الملة وحملة الشريعة وأعوان الدين وليوث الصدام وهداة الأنام ومبلغو هذا الدين إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض رحمه الله: فضيلة الصحبة ولو لحظة، فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، ولا يلحقهم أحد من هذه الأمة في السبق إلى الفضائل رضي الله عنهم. زكى الله جل وعلا نياتهم، وشهد لهم عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى بصدقهم وصفاء قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قال سبحانه عنهم وعن نياتهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله يبتغون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه نيتهم، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الصحابة رضي الله عنهم هم المعنيون بقوله جل وعلا ابتداء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الصحابة رضي الله عنهم لصحبتهم وصدقهم في توحيدهم وإيمانهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أي غيرهم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هم الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصحابة رضي الله عنهم كان توحيدهم لله جل وعلا ظاهرا بينا قويا في أعمالهم وسائر أحوالهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال أمير المؤمنين عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه للحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن عمر في وصف إيمانهم رضي الله عنهما، قال في وصف إيمان الصحابة رضي الله عنهم: الإيمان في قلوبهم كالجبال. وقال أمير المؤمنين عمر الملهم رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة: لو وزن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الصحابة، في ليلهم قيام وتهجد وصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، يقومون لله جل وعلا ليلا طويلا، كما قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم الله جل وعلا فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من كثرة عباداتهم رضي الله عنهم ظهرت أمارات ذلك على جوارحهم، قال الله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم لله لينة خاشعة مخبتة خائفة. وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فغضوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، بل كان إذا صلى بالناس يبكي بكاء شديدا حتى لربما لا يفقهون بعض قراءته من شدة بكائه رضي الله عنه. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سمع بكاؤه من وراء ثلاثة صفوف وهو يصلي بالناس ويئن من البكاء. وقرأ ذات يوم الطور والطور وكتاب مسطور حتى بلغ قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فاشتد بكاؤه رضي الله عنه وحمل إلى بيته مريضا يعوده الناس وما به من بأس إلا ما أثر فيه القرآن رضي الله عنهم. وجاء في وصفه أن في وجهه خطان أسودان من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وعائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة الصديقة رضي الله عنها تقرأ قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن فيبتل خمارها من الدم والبكاء. الصحابة رضي الله عنهم سباقون لعمل الصالحات، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل صلاة الفجر تبع جنازة وأطعم مسكينا وأصبح صائما وعاد مريضا رضي الله عنهم. ما أعظم هممهم وما أشد اجتهادهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يتقاسم الليل هو وامرأته وخادمه أثلاثا يقومونه كله لله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم ممتثلون لأمر الله، مستجيبون لشرع الله، منقادون لحكم الله، رجالهم ونساؤهم. لما نزل قول الله جل وعلا في آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وغيرها من آيات الحجاب، شقق نساء الصحابة رضي الله عنهن مروطهن، وجاء في رواية أزورهن فاختمرن بها وتلفعن بها، ولربما قد لا تجد إحداهن ذلك فتذهب إلى جارتها فتشق لها من كسائها. سرعة استجابة وسرد مثل هذا يا إخوة يطول، لكن هي نماذج لتعلم ما كان عليه القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما حرمت الخمر أراقوها في حين وصول الخبر إليهم رضي الله عنهم حتى جرت بها سكك المدينة. واسمعوا إلى هذه المقولة العظيمة التي تنبئ عما وراءها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فوالله ما غششته ولا عصيته حتى توفاه الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم من أجل وصول الدين إلينا أيها الكرام قاسوا من الشدائد أشدها. ففي غزوة الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. ويوم حنين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، والزبير بن العوام رضي الله عنه ما من موضع في جسده إلا وقد جرح في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل مؤمن بالله جل وعلا فللصحابة عليه الفضل إلى يوم القيامة. والله يا إخوة أن كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة إنما هو بفضل الله جل وعلا، ثم بما من الله جل وعلا به على الأمة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما من الله جل وعلا به علينا بما فعله الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما عظيما صادقا، فدووا بأرواحهم وأنفسهم، هجروا الأوطان والخلان والأموال والأصحاب وكل شيء، كل شيء من أجل هذا الدين وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد شلت يد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وهو يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرمي، وخبيب رضي الله عنه يقول وهو في الأسر: ما يسرني أن أكون في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. رضي الله عنهم وأرضاهم جعلوا أموالهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة بها نفوسهم والله. واسمعوا إلى قول هذا النقيب المبارك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. رضي الله عنهم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق ماله كله في سبيل الله، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال القاضي عياض رحمه الله: إنفاقهم رضي الله عنهم كان في نصرته وحمايته عليه الصلاة والسلام، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا أمره، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. من رأى الصحابة رضي الله عنهم ورأى توقيرهم واحترامهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيئا عجاب، حتى قال أحد العرب: وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم بينهم تواضع ولين ومحبة وأخوة وإيثار وشفقة، وصفهم الله جل وعلا فقال: رحماء بينهم، وقال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الحسن رحمه الله: رأيت عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد في منحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. وقال مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر فكان يخدمني، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كل من نظر إليهم رضي الله عنهم أعجبوه في صمتهم وحديثهم. الصحابة رضي الله عنهم كان الله جل وعلا يحبهم، رضي عنهم، والله جل وعلا لا يرضى إلا عمن يحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم وأمر بحبهم وجعل علامة الإيمان حبهم. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الأنصار شعار، والشعار هي الثياب التي تلي البدن، كناية عن القرب والمحبة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويدعو لذراريهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ونهى عليه الصلاة والسلام أشد النهي عن سبهم أو التعرض لهم بالثلب والتنقص، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصحابة رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم وبشرهم بالجنة وهم أحياء. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم في الجنة قطعا. الصحابة رضي الله عنهم قرن عظيم والله، وجيل فريد. يختزل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى فيقول: لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر فضائلهم واجب، وتنقيرهم إيمان، وحبهم عبادة والله. قال عليه الصلاة والسلام: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعوذ بالله من الخذلان. الصحابة رضي الله عنهم فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الصحابة رضي الله عنهم فيهم الخلفاء الأربعة الراشدون والأئمة المهديون، أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ثبت الله جل وعلا به المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ثالثهم عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، رجل تستحي منه الملائكة. الصحابة رضي الله عنهم فيهم علي بن أبي طالب أبي السبطين، الذي قال عنه وفيه عليه الصلاة والسلام: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أيها الكرام رضي الله عنهم فيهم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. الصحابة رضي الله عنهم فيهم عبد الله بن حرام، لما استشهد في أحد أظلته الملائكة بأجنحتها حتى رفعه الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم من دنا منهم رفعه الله جل وعلا حتى من كان يخدمهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لذراري الأنصار ولموالي الأنصار. رواه مسلم. الصحابة يعجز اللسان والله عن ذكر فضائلهم ومآثرهم، أعلام اختارهم الله جل وعلا لنصرة دينه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا نعم النصير، حملوا نشر الإسلام فأحسنوا التبليغ، فجزاهم الله جل وعلا عن الإسلام وأهله أعظم ما يجازي به كريم من يحب، ورفع الله جل وعلا درجتهم في العليين وزادهم رضا ورحمة. قال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق عظيمة على الأمة، وقد ذكر أهل العلم من حقوقهم على الأمة 10 حقوق، نذكر ما تيسر منها في هذا المقام، ونسأل الله جل وعلا التوفيق وأن يلحقنا بهم صالحين غير خزايا ولا مفتونين. فحقهم والله عظيم، وهو حري أن يذكر ويذكر به، فهو من أجل الطاعات وأفضل القربات. فمن حقوقهم على الأمة أولا محبتهم رضي الله عنهم محبة صادقة لله جل وعلا وفي الله، فحبهم كما سمعتم دين وإيمان، وبغضهم والعياذ بالله كفر ونفاق وطغيان. قال عليه الصلاة والسلام كما مر وقد سمعتم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال أهل العلم: وهو كذلك في حق المهاجرين، بل هم أولى، لأنهم رضي الله عنهم أيضا نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: كانوا أي السلف يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. قال بشر بن الحارث رحمه الله: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عمل ومن أعظم الأعمال التي يرجونها يوم يلقون الله جل وعلا. قال العلامة المحدث عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ومتع به وحفظه، يقول: إن أحب عمل أرجو فيه ما عند الله جل وعلا بعد الشهادتين حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم والدعاء له. ومثل هذا أيضا سمعناه من شيخنا الشيخ فلاح ابن إسماعيل مندكار رحمه الله وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، من رآه وعرفه علم ما كان عليه من تعظيم الصحابة وحب الصحابة رضي الله عنهم. وهذا شأن أهل العلم من أهل السنة جميعا سلفا وخلفا، ألحقنا الله جل وعلا وإياكم بهم. ومن حق الصحابة على الأمة اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأقربها للحق والصواب، وأنه لا كان ولا يكون مثلهم بعد الأنبياء والرسل. وقد سمعتم شيء أو غيظا من فيض مما هو من فضائل الصحابة رضي الله عنهم الواردة في الكتاب والسنة. قال جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن حق الصحابة رضي الله عنهم على الأمة اعتقاد تفاضلهم بحسب ما ورد في النصوص الشرعية. فالصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا مشتركين في الفضل إلا أنهم متفاوتون في الأفضلية من غير هضم للمفضول، وكلهم ذو قدر علي رضي الله عنهم. فأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأبو بكر وعمر هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهما، وأبو بكر هو المقدم فيهما رضي الله عنه. ثم يلي العشرة أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم والسير. والذي ينبغي أن تعتقد أيها المسلم أن كل أحد من الصحابة أفضل من كل واحد يأتي بعد الصحابة أيا كان. ومن حق الصحابة على الأمة لزوم ذكرهم بالجميل والخير والثناء عليهم رضي الله عنهم، ونشر محاسنهم وفضائلهم ومآثرهم، وهذا فرع عن محبتهم. ومن حقوقهم على الأمة الشهود لهم برحمة الله جل وعلا والجنة إجمالا، والشهود تعيينا لمن جاء تعيينه في الكتاب والسنة، وكلا وعد الله الحسنى. ومن حق الصحابة رضي الله عنهم علينا الدعاء لهم والاستغفار لهم والترضي عنهم، وهذا من لوازم محبتهم، ومن أيضا من أسباب زيادة محبتهم رضي الله عنهم، حتى أن الترضي عنهم رضي الله عنهم أضحى دعاء وشعارا لا يفارق ذكرهم، فلا يكاد يذكر صحابي إلا وشفع اسمه برضي الله عنه، لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بعد ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن حقوق الصحابة رضي الله عنهم على الأمة السكوت عن خطئهم إن وجد، وغض الطرف عما يشعر بذلك. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه ومع علو قدر الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم، إلا أن ذلك لا يعني عصمتهم، لكن يجب أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من المسارعة في التوبة النصوح والحسنات العظيمة الماحيات والسابقة في الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولوية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من أعظم أسباب تكفير الذنوب ورفع الدرجات، فلا يسوى بينهم وبين من أتى بعدهم أبدا. ومن حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا السكوت عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، وذلك لأمور منها. قال أهل العلم: أولا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته، فقد قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني. الأمر الثاني أن ذلك لا فائدة ترجى منه لا في علم ولا عمل. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن فقه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: تلك دماء طهر الله جل وعلا يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني فيها. الأمر الثالث أن الخوض فيما شجر بين الصحابة قد يجر والعياذ بالله إلى وقوع شيء في القلب، ومن وقع في قلبه شيء على أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولقي الله بذلك فإنه على خطر عظيم. كيف يأتي وخصيمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأسباب كذلك أن أهل الكذب والبدع والكفر والنفاق قد دسوا في هذا الباب من الكذب والتدليس والتلبيس الشيء الكثير. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. التاسع ومن حقوق الصحابة رضي الله عنهم بغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ورد إفكه وصد عدوانه، لأن الطعن فيهم طعن في الإسلام من أساسه، فهم حملة الشريعة. وكما قال السلف: أرادوا الطعن في شهودنا ليبطلوا مشهودنا، فالطعن بهم أولى وهم زنادقة. وقد جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأولى من يبغض هم الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الكرام، من حقوق الصحابة على الأمة الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم وسلوك سبيلهم، فهو النجاة والله. وقد قال الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان، فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بغير شرط إحسان، ورضي عن أتباعهم بشرط أن يتبعوهم بإحسان أي بإتقان. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي بمثل ما آمن به النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة فهم المخاطبون بهذه الآيات. ولما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا سبيل للنجاة إلا بلزوم فهم الصحابة وهدي الصحابة وطريق الصحابة. وهذا أيها الكرام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فارقوا به جميع طوائف أهل البدع، ففهمهم حجة وعملهم حجة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحسب من بعدهم لزوم غرزهم والاهتداء بهديهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. قال: اعذروني وإن كنت قد أطلت عليكم، لكن الحديث في الصحابة كما يقال ذو شجون، وسأنتهي قريبا إن شاء الله. قال العلامة الشيخ فلاح مندكار رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خيرا في التعليق على هذا الحديث، كون الصحابة هم تشبيههم بالنجوم رضي الله عنهم، قال ناقلا عن شيخه العلامة حماد الأنصاري محدث الحجاز رحمه الله، وأذكر لكم بالمعنى أن النجوم خلقها الله جل وعلا لثلاث كما في النصوص الشرعية: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فوجه تشبيه الصحابة رضي الله عنهم بالنجوم في الثلاث أن النجوم تزين السماء. قال الشيخ: وكذلك التمسك بعقيدة الصحابة يزين المتمسك بها. الثاني أن النجوم رجوم للشياطين، وكذلك منهج الصحابة وأقوالهم فيها الرد على أهل البدع والأهواء وقمع باطلهم. الثالث أن النجوم علامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها في الأسفار وغيرها، وكذلك نهج الصحابة رضي الله عنهم يهتدى به في معرفة الحق ومعرفة دين الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الكرام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة، فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يجعلني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فلنكن كذلك، نسأل الله جل وعلا أن نكون كذلك. وصية أخيرة، كل شيء يقول وصية أخيرة، المعذرة لكنها أخيرة إن شاء الله، وهي وصية شيخنا الشيخ فلاح رحمه الله وغفر له. يقول أيضا عن شيخه حماد الأنصاري رحمه الله، قال: يوصيهم أن يدعوا للصحابة في كل صلاة. ويقول الشيخ حماد رحمه الله عن نفسه أنه يدعو للصحابة في كل صلاة، في كل صلاة فريضة يدعو للصحابة في سجوده. قال الشيخ فلاح رحمه الله: فأنا كذلك منذ سمعتها من الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يدعو للصحابة في كل صلاة وأوصى بذلك. ونحن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الوصية، فهي والله من أعظم ما يرجو المسلم غدا إذا وقف بين يدي الله جل وعلا والمرء مع من أحب. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارضى عن أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.